بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الهلال قبل الدخول بالمرأة، قرأنا إلى الذمي، ما شاء الله. المسألة 16: مدة التربص للمولي. يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. ولا خلاف بين أهل العلم أن مدة تربص الحر من الحرة 4 أشهر للآية، واختلفوا في العبد، فذهب جماعة من أهل العلم لأن حكم العبد كحكم الحر يتربص 4 أشهر لعموم الآية، وهو قال أحمد والشافعي وأبي ثور وابن المنذر والظاهرية، وهذا القول والصحيح لعموم الآية. وذهب بعضهم لأن إله العبد شهران، وهو قول عطاء والزهري ومالك، وقياسا على تنصيف عدد منكوحاته. وذهب الحسن والشعبي لأنه إذا كانت زوجته أمة فشهران، وإن كانت حرة 4 أشهر. وقال الشعبي وأبو حنيفة: الإله من الأمة نصف، الإله من الحرة حرا كان الزوج أو عبدا. الصحيح والقول الأول ولا شك في ذلك لعموم الآية، وليس لنا التنصيف في جميع الأحكام، كل حكم ننصفه من قبل أنفسنا ليس لنا ذلك. قال: مسألة 17: بعد 4 أشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة أم لا يقع إلا بتطليقه؟ يعني هل يقع تلقائيا إذا انقضت العدة، أو ما يقع حتى يطلق؟ من يجيب قبل قراءة المسألة؟ يعني ما يقع حتى يطلق، يعني عزم الطلاق. وأيضا الصحابة كانوا يوقفونه إذا كان يقع بدون تلقائيا بانتهاء المدة، فما فائدة أن يوقف؟ يقال له: إما أن تفي وإما أن تطلق. قال: أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائها، وإنما يوقفه الحاكم ويخيره بين أن يفي أو يطلق، لقوله تعالى: الذين يلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب، وصح ذلك عن علي وابن عمر وجاء عن عثمان، وفي إسناد ضعف، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والظاهرية وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم. ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد 4 أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال: وإن عزموا الطلاق، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه إن لم يفي خلال 4 أشهر وقع عليه الطلاق بانقضائها، وهذا القول صح عن ابن مسعود وابن عباس، وجاء عن عثمان وعلي وزيد ولم يصح عنهم، وهو قول عكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي بن أبي ليلى والأوزاعي وأصحاب الرأي، ويقع عليه عند هؤلاء طلقة باينة، يعني لا رجعة فيها. وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية، وهو قول الزهري ومكحول أبي بكر بن عبد الرحمن. قلت: الصحيح هو القول الأول، وكيف يقع الطلاق بانقضائها بانقضاء المدة والله يقول: وإن عزموا الطلاق. تنبيه على القول بالوقف وهو الصحيح، فلا يحكم عليه بما تقدم إلا بعد أن ترافعه المرأة إلى القاضي.
قال الأول إذا عزم الصلاة يرجع بائن أو رجل إذا عزم؟
إذا عزم طلقة واحدة رجعية، طلقة رجعية وليست بائنة. المسألة 18، مدة التربص لا تفتقر إلى حكم حاكم. قال عمراني رحمه الله في البيان: ولا يفتقر ضرب مدة التربص إلى الحاكم، لأنها ثبتت بالنص والإجماع، فلم يفتقر ضربها إلى الحاكم كمدة العنة، ويكون ابتداؤها من حين اليمين، لأن ذلك أول وقت يقتضيه، فهو كالأجل في الثمن. المسألة 19، إذا وطئها قبل انقضاء المدة أو قبل المطالبة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن وطئها فقد عجل حقها قبل محله، وخرج من الإيلاء كمن عليه دين دفعه قبل الأجل. وهكذا إن وطئ بعد المدة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الإيلاء، وسواء وطئ وهي عاقلة أو مجنونة أو يقظانة أو نائمة لأنه فعل ما حلف عليه، فإن وطئها وهو مجنون لم يحنث. ذكره ابن حامد وهو قول الشعبي، وقال أبو بكر يحنث، أما هو مجنون فكيف يكلف بالكفارة. وقال أبو بكر يحنث عليه الكفارة لأنه فعل ما حلف عليه. قلت الصحيح أنه لا يحنث لأنه غير مكلف، إلا أن يستمر على ذلك بعد الإفاقة والله أعلم. وقال رحمه الله: قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله المولي يكفر عن يمينه قبل مضي الأربعة الأشهر؟ قال: يذهب عنه الإيلاء ولا يوقف بعد الأربعة، لأنه قد كفر قبل الأربعة. وذهب الإيلاء حين ذهبت اليمين، وذلك لأنه لم يبق ممنوعا من الوطء بيمين، فأشبه من حلف واستثنى. فإن كان تكفيره قبل مضي الأربعة الأشهر إن حل الإيلاء حين التكفير، وصار كالحالف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر، وإن كفر بعد الأربعة وقبل الوقوف صار كالحالف على أكثر منها، إذا مضت مدة يمينه قبل وقفه. على كل إن إذا كفر قبل ذلك، قبل انتهاء المدة أو قبل المطالبة، فقد نعم، فعند ذلك طالب بالفيئة، فإن لم يفي فما زال الحكم منحامرا، ما زال الحكم عليه إن لم يفي. قال المسألة 20، إن وطئ العاقل ناسيا يمينه أو جاهلا للمحلوف عليها. في وجهان عند أهل العلم كحكم الوطئ المجنون، وقد تقدم بيان الراجح فيه والله أعلم. من حيث الحنث ليس عليه حنث، ومن حيث الفيء خرج منها، من حيث الإيلاء خرج من الإيلاء. المسألة 21، إن وطئها وطئا محرما. مذهب الشافعي أكثر الحنابلة أنه إن وطئها وطئا محرما أنه يحنث ويخرج من الإيلاء، كأن يطأها حائضا أو نفساء أو صائما أو مظاهرا. وقال أبو بكر الحنبلي بعدم خروجه من الإيلاء، لأن وطء غير مشروع لا يؤمر به في الفيئة، فلا يخرج به من الإيلاء كالوطء في الدبر. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: لا يصح هذا، لأن يمينه انحلت. نعم، انحلت اليمين لأنه قد وطأ، ولكن يأثم لوطئه المحرم، ولم يبقى ممتنعا من الوطء بحكم اليمين، فلم يبقى الإيلاء كما لو كفر عن يمينه وفارق الوطء في الدبر، فإنه لا يحنث به وليس محلا للوطء بخلاف مسألتنا. المسألة 22، إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها. مذهب الحنابلة أنها تسقط وليس لها بعد ذلك المطالبة، لأنها رضيت بإسقاط حقها. ومذهب الشافعية واحتمال للحنابلة أنه لا يسقط حقها ولها المطالبة متى شاءت، لأنها تثبت برفع الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال، أنها قد تكون يعني في ذلك الوقت عفت ثم بعد أيام تتضرر، نعم ما زال هذا قريب أنه لها أن تطالب بعد ذلك إما بالفي وإما الطلاق، وقد تختار نفسها أنها تصبر معه ولو لم يفي من أجل أولادها، ثم بعد أيام تتضرر وترى نفسها قد أضرت بنفسها فتطاف لها المطالبة. وهذا القول جيد والله أعلم. إذا وطاها بعد شهر حلفا ثم تركها ثلاثة أشهر ثم وطا خلص خرج من العيدة عليه الكفارة، ما بقي الآن مدة أخرى إلا إذا حلف مرة أخرى لأنه خرج من يمينه. قال المسألة 23: معنى قوله تعالى فإن فاءوا، فسر أهل العلم الفيء بالجماع. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ليس في هذا اختلاف بحمد الله. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع. قال: وكذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي بن مسعود. قال أثر ابن عباس ثابت عنه، وأثر علي بن مسعود من طريق محمد بن سالم الهمداني ومتروك، كما في مصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري. وبه قال مسروق وعطاء والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي والشافعي وابو عبيدة وأصحاب الرأي: إذا لم يكن عذرا، يعني إذا كان هو نفسه ما يستطيع الجماع في ذلك الوقت، فنعم يكفي العزم عليه متى قدر. وأصل الفيء الرجوع، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من المغرب إلى المشرق، فسمي الجماع من المولي فيئة لأنه رجع إلى فعل ما تركه. وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيء أن تغيب الحشفة في الفرج، فإن أحكام الوطء تتعلق به، ولو وطئ دون الفرج أو في الدبر لم يكن فيئة لأنه ليس بمحلوف على تركه، ولا يزول الضرر بفعله. المسألة 24: هل عليه كفارة إذا فاء؟ أكثر أهل العلم على أن عليه الكفارة، وهو قول ابن سيرين والنخعي والثوري وقتادة ومالك والشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد أبي عبيد وأهل المدينة وأصحاب الرأي وابن المنذر، لقوله تعالى: ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، ولحديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. وذهب بعض أهل العلم أنه لا كفارة عليه، وهو قول الحسن والشافعي في قول لقوله تعالى: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وأجيب بأن المغفرة لا تنافي الكفارة، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. اتفق عليه. ورجح شيخ الإسلام قول الجمهور، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله الصحيح والله أعلم. بلا شك نعم، ما الفيئة لا ليس لها علاقة بتحلل الكفارة، الفيئة مأمور بها من أجل إزالة الضرر على المرء، وأما يمينه فلا يخرج منه إلا بالكفار. المسألة 25: إذا كان الحالف حلف بعتق أو طلاق فهل يقع عليه إذا فاء؟ مذهب الجمهور وقوع الطلاق، لأن مذهبهم كما تقدم في الطلاق وقوع الطلاق المعلق، ولا يفصلون بينما خرج مخرج اليمين وبينما خرج مخرج التعليق المحض، ومثله في العتق، كان يقول: هو امرأته طالق إن وطئها ثم يأتي بعد 14 فيطعها، فعندهم يقع الطلاق. والصحيح وما ذهب إلى جماعة من أهل العلم منهم طاووس وعكرمة وبعض أهل الظاهر وبعض المالكية والشافعية وشيخ الإسلام ابن القيم، من أنه إذا خرج مخرج اليمين بأن يكون قصده الحظ أو المنع فإنه يمين له حكم اليمين والله أعلم، لا يكون مقصوده الطلاق محضا، إنما يقصد أن يمتنع من جماعها. المسألة 26: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة، اختلف الجمهور في هذه المسألة هل يمكن من الجماع أم لا، ف فجماعة من الحنابل والشافعية يقولون لا يمكن من الجماع بل يحرم عليه، لأنها بالإيلاج تطلق عندهم، يعني على قولهم السابق أنه إذا جامع وقع الطلاق، فاختلفوا فيما بينهم في هذه المسألة. نعم، يعني فيها إشكال، لأنه إذا جامع وقع الطلاق. فجماعة من الحنابلة الشافعية يقولون لا يمكن من الجماع بل يحرم عليه، لأنها بالإيلاج تطلق عندهم، فيصير ما بعد الإيلاج محرما، فيكون الإيلاج محرما، وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبقى إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه، حرم عليه الإيلاج، وإن كان في زمن الإباحة لوجود الإخراج في زمن الحظر. كذلك ها هنا يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده، وهذا القول وظاهر مذهب الحنابلة. وجماعة من الحنابلة وأكثر الشافعية يقولون لا يحرم عليه الإيلاج لأنها زوجته، ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك، وإن طلقت بالإيلاج ويكون المحرم بعد هذا ونعم لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج ويكون المحرم بهذا الوقت استدامة الإيلاج للابتداء والنزع، وهذا ظاهر نص الشافعي في المجامع عند طلوع الفجر وفي المولي، معنى أنه مجرد أن يبدأ يخرج مباشرة. هذا على القول مبني على قول الجمهور أنه يقع الطلاق والصحيح عدم وقوعه. قال ابن القيم رحمه الله قال الطائفة ثالثة لا يحرم عليه الوطء ولا تطلق عليه الزوجة، بل يوقف ويقال له ما أمر الله إما أن تفي وإما أن تطلق. قالوا وكيف يكون موليا ولا يمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق وإن مكن منها وقع به الطلاق، فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه موليا، فهذا خلاف ظاهر القرآن، بل يقال لهذا إن فاء لم يقع به الطلاق وإن لم يفي ألزم بالطلاق، على القول أنه يمين وليس تعليقا. وهذا مذهب من يرى اليمين بالطلاق لا يجب طلاقا وإنما يجزئه كفارة يمين، وهو قول أهل الظاهر وطاووس وعكرمة وجماعة من أهل الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وهذا مما يدل على أنه يمين له أحكام الأيمان. إذا كان تعليقا محض خلاص ما هو يمين، ما له يعني ما يعتبر يمينا وليس له حكم الإيلاء، ولكن الآن امتنع عنها ويلحق به من حيث أنه يلزم بذلك، يلزم إما أن تفي وإما أن تطلق. الظاهر ما يقع على يمين، يعني إن كان قاصدا الطلاق فالظاهر إذا كان قاصدا التعليق المحض فيكون القول الثاني هو الصحيح في المسألة، بمجرد أن يولج طلقت عليه، لكن مثل هذه الألفاظ إنما تأتي على الإيمان، ما يقول هذا إلا هو قاصد اليمين عامة الناس، ما إذا قصد تطليقها سيطلقها محضا من غير تعليق سيطلقها محضا، أما أنه يعلق أنه إذا قربها فهي طالق وهو يقصد الطلاق فعلا فما فائدة أن يؤخر ذلك. على كل إن كان تعليقا محضا قصد به الطلاق ولم يقصد اليمين فيكون القول الثاني نعم الذي قبل ذكر الكلام من القيم هو الصحيح، بمجرد أن يجامع يجب عليه أن ينزع، فإذا تأخر وقع في المحرم ويقع عليه الطلاق بمجرد الجماع، مجرد أن يولج عليه وجوبا أن يخرج. إذا كانت الثالثة إذا كانت أولى أو ثانية فلا إشكال، يعني تقع طلقة وله أن يراجع، ينوي بذلك بالمراجعة. وغالب هذه الألفاظ يقولها الناس على سبيل الإيمان. قال المسألة 27، إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه من مرض أو حبس أو غير ذلك. قال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم يقولون عليه أن يفيء بلسانه، فيقول متى قدرت جامعتها أو نحو ذلك، العزم على ذلك، متى قدرت، نعم، متى قدرت جامعتها أو نحو ذلك. وهذا قول جابر بن زيد والنخعي والحسن وعكرمة والزهري وأبي قلابة والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وأحمد وجماعة من الشافعية وأصحاب الرأي، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر، ولأن هذا هو غاية ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعته. وقال بعضهم لا فيئة إلا بالجماع، قاله الشعبي والحكم، ونقل عن سعيد بن جبير، وقال أبو ثور إذا لم يقدر لم يوقف حتى يصح أو يصل إن كان غائبا، ولا تلزم الفيئة باللسان، لأن الضرر بترك الوط لا يزول بالقول، أن يؤخر الوقف إلى أن يستطيع. ويرجع إلى قول الجمهور، لأن الجمهور يعذرون إلى أن يستطيع ثم بعد ذلك يطالب. قال وقال بعض الشافعي يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وانقدرت وطأت، والصحيح هو قول الأول وبالله التوفيق. تنبيه من الأعذار أيضا أن يكون محرما أو معتكفا اعتكافا واجبا، أي بالنذر. المسألة 28، متى قدر على الواط هل يؤمر به أم تجزئه فيئة اللسان؟ مذهب الشافعي والحنابل أنه يؤمر بالواط، فإن فعل وإلا أمر بالطلاق. وقال بعضهم إذا فاء بلسانه فلا يطالب بالفيئة مرة أخرى، وقال الحسن وعكرمة والأوزاعي وأبي بكر الحنبلي لأنه فاء مرة فخرج من الإيلاء. وقال أبو حنيفة تستأنف له مدة الإيلاء ثانية. يعني ما هكذا سيبقى، نعم، ضرر فوق ضرر، تنتظر 4 أشهر مرة أخرى، وإذا وافق أنه متعب أو مريض يؤخر مرة ثالثة. أقوال أبي حنيفة بعيدة. قال وجيب بأنه إنما أخر حقها لعجزه عنه، إذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياك الدين على المعسر إذا قدر عليه، فالصحيح القول الأول، وما ذكروه فليس بحقها ولا يزول الضرر عنها به، إنما وعد بالوفاء ولزمها الصبر عليه وإنظاره كالغريم والمعسر. تنبيه ليس على من فاء بلسانه الكفارة حتى يجامع، لأنه ما قد وقع في الفعل الذي حلف على تركه. مسألة 29، إذا أبى أن يفيء وأبى الطلاق. قال بعض العلم يطلق عليه الحاكم، وقال أحمد ومالك وقول الشافعي، لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد استحقته المرأة وامتنع منه عليه الحق، فيقوم الحاكم مقامه كقضاء الدين. وقال بعضهم لا يطلق عليه الحاكم، ولكن يحبسه ويضربه حتى يفيء، أو يطلق، وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية ابن حزم قول تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فأضاف الطلاق إلى الأزواج، فدل على أن غيرهم والحاكم لا يطلق عليهم، ولحديث الطلاق لمن أخذ بالساق. ورجح العلامة ابن باز والشيخ صالح الفوزان القول الأول كما في فتاوى اللجنة، وهو الأقرب والله أعلم، يمضي عليه الحاكم الطلاق. ولا شك أن يعني أنه أولا يجعله يطلق بنفسه، فإن أبى يمضي عليه الطلاق. المسألة 30، ما حكم الطلاق الذي يقع عليه المولي الذي يقع على المولي؟ ذهب جماعة من العلم إلى أنه طلاق رجعي، سواء طلق بنفسه أو وقعه عليه الحاكم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. وأن أحمد رواية أن طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائنا، وهذا الأشهر عن أحمد. وذهب أبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه طلاق بائن مطلقا، وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة كما تقدم، يعني بتلقى نفسه. وحجة أصحاب القول الأول أن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع فإنه رجعي، وحجة أصحاب القول الثاني أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك، لأنه يجبرها على الرجعة. والصحيح أنه طلاق رجعي لأنه هو الأصل في الطلاق، والله أعلم. نعم، له حق الإرجاع لكن مع شرط الفيئة، مع شرط الفيئة أنه يفيء، تلقى رجعية على الأصل أن الطلاق رجعي، ولكن ليس له أن يراجعها ويبقيها بدون فيئة. إذن طلاق رجعي ولكن ليس له حق الإرجاع إلا مع الفيئة، إلا بشرط الفيئة. فإن تلاعب عزره الحاكم، فإن حصل منه التلاعب عزره الحاكم. المسألة 31، هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثا؟ مذهب الحنابلة جواز ذلك، لأنه قائم مقام المطلق وهو الزوج، فيملك من الطلاق ما يملك. وقال الشافعي ليس له إلا واحدة، لأن إيفاء الحق يحصل بها، فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع. نعم، قول الشافعي والصحيح. المسألة 32، إذا راجع امرأته فهل تستأنف مدة الإيلاء؟ أكثر العلم على أن المولي إذا طلق أو طلق عليه حاكم له أن يراجع امرأته، ومن قال إنها طلقة بائنة فيقول له مراجعتها بعقد جديد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا ثبت هذا فإنه إذا طلق دون الثلاث فراجعها في عدتها فإن مدة الإيلاء تنقطع بالطلاق، ولا يحتسب عليه بما قبل الرجعة من المدة، لأنها صارت ممنوعة منه بغير اليمين، فانقطعت المدة كما لو كان الطلاق بائنا، فإن راجع استؤنفت المدة من حين رجعته. فإن كان الباقي منها أقل من 4 أشهر سقط الإيلاء، لأن الإيلاء يكون 4 أشهر وما زاد. وإن كان أكثر منها تربصنا به 4 أشهر ثم وقفناه ليفيء أو يطلق، ثم يكون الحكم هناك الحكم في وقفه الأول. فإن طلق أو طلق الحاكم عليه واحدة ثم راجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر انتظرناه 4 أشهر ثم طولب بالفيء والطلاق، فإن طلق فقد كملت الثلاث وحرمت عليه، وهذا مذهب الشافعي. قال ويقتضي مذهب أبي عبد الله بن حامد أنه إذا طلق استؤنفت المدة الأخرى من حين طلق، فلو تمت 4 أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف ثانيا، لو تمت 4 أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. يعني يستأنف المدة من حين طلق. بمعنى تحصل 4 أشهر من حين طلق. فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، ونحو هذا مذهب مالك وأبي عبيد. وإن انقضت العدة قبل مدة الإيلاء بانت. وانقطع الإيلاء، فإن راجع في العدة قبل مدة الإيلاء تربص به تمام 4 أشهر من حين طلق. وعن ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزعي أن الطلاق يهدم الإيلاء. قال وهذا يحتمل أن يكون معنى أنه يقطع مدته فلا يحتسب بمدته قبل الرجعة، فيكون قول الخرقي مثله. ويحتمل أنه يزيل حكمه بالكلية لأنه قد وفاها حقها بالطلاق فسقط حكم الإيلاء كما لو وطئها. والجواب عن هذا أن حكم اليمين باق في المنع من الوطء، فيبقى الإيلاء كما لو لم يطلق، بخلاف الفية فإنها ترفع اليمين لحصول الحنث فيها. الله عز وجل يقول فإن أرادوا إصلاحا وبولتنا حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلو وجد قول بأنه اشترط عليه الفيئة مباشرة بعد تتمة 4 أشهر يعني ما ينقطع الطلاق، يعني قد انتهت 4 أشهر وطلق، يعني إذا كان قولا له وجه، لأنها هكذا إضرار بها. وعلى كل إن لم يوجد من يقول بهذا القول فالقول بأنه يحتسب مرة أخرى أقرب، لأن قد انتهى الحكم الأول وطلق، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا طلق انتهى حكم الأول فيستأنف مدة أخرى إذا راجعها يحسب 4 أشهر مرة أخرى إذا رضيت بذلك، وإلا فالحقيقة أنه مراجعة مع عدم الفيئة يعتبر عدم إصلاح. والله عز وجل يقول بعولتنا حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فالظاهر أنه ما يمكن من الرجاع إلا باشتراط الفيئة مباشرة بدون تحديد آجال، فمسألة تحتاج إلى مزيد نظر. هل هناك من يقول بهذا القول أنه من غير تأجيل مرة أخرى، لا من حين طلق ولا من حين راجع، مباشرة يريد المراجعة يقال الله عز وجل يقول بعولتنا حق بردنا بذلك أراد إصلاحا، إن كنت تريد الإصلاح فتفيء مباشرة هذا علامة الإصلاح، أما يفيء أما يراجع ثم يمسك عن الفيئة بدون أي عذر فهذا ما هو إصلاح. إذا كان إلى محدد ما في إشكال، مثلا قال حلف أن لا يقربها لمدة 7 أشهر فخلاص ينتظر حتى تنتهي المدة، يعني طلق بعد 4 أشهر طلق ثم راجع وبقي لها قدر شهر أو شهرين له أن ينتظر حتى تنتهي، لأنه صار ما بقي إلا القدر القليل. أما لو كان بقي 4 أشهر فما فوق فله فما زال المضارة موجودة ولا يمكن من الإرجاع مع ذلك، لأن الله عز وجل اشترط في المراجعة إرادة الإصلاح. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.